بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن عوامل الثبات على الصراط المستقيم والقواعد التي بها يدوم العبد على طاعة الله عز وجل، والأسباب التي بها يستمر على مراد الله جل وعلا ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم في الدرس الماضي بعض الأسباب التي تعين العبد وتقوي الإنسان على الثبات على الصراط المستقيم، وذكرنا منها كم سبب؟ أربعة أسباب. أحسنت. السبب الأول سيتذكر ما يسر. السبب الأول الصدق في الاستقامة. السبب الثاني العمل بالعلم. الثالث الدعاء. الرابع أحسنت الإقبال على كتاب الله عز وجل علما وعملا وقراءة وتدبرا إلى آخر. والخامس من عوامل الثبات التي بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه ذكر الله عز وجل، ذكر الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب مبينا فوائد الذكر ومنافعه على الذاكر وأثره على قلبه وعلى بدنه وعلى أحواله، بل وعلى حياته وعلى مآله في الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله ما ملخصه: وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويزيل الهم ويجلب السرور ويقوي القلب والبدن وينور القلب والوجه ويجلب الرزق ويكسب المهابة والحلاوة ويورث محبة الله التي هي روح الإسلام ويورث المعرفة والإنابة والقرب وحياة القلب، أي أن الذكر يورث حياة القلب وذكر الله للعبد وهو قوت القلب وروحه، ويجلو صدأه ويحط الخطايا ويرفع الدرجات ويحدث الأنس ويزيد الوحشة ويذكر بصاحبه. كيف هذه فائدة؟ يذكر بصاحبه. يقول ابن القيم: ومن فوائد الذكر أنه يذكر بصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: أولياء الله داره ذكر الله. فلا شك أن الذاكر لله عز وجل المتميز بهذه العبادة إذا رؤية ذكر الله عز وجل، أي أنه سببا لوجود الذكر. قال: ويذكر بصاحبه وينجي من عذاب الله ويوجب تنزل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر ويشغل عن الكلام الضار ويسعد الذاكر ويسعد به جليسه ويؤمن الحسرة أو ويؤمن الحسرة يوم القيامة، وهو مع البكاء سبب إضلال الله للذاكر، وبه تحصل العطايا والثواب المتنوع من الله، وهو أيسر العبادات وأفضلها، وهو غراس الجنة، ويؤمن العبد من نسيان ربه وانفراط أمور العبد، يعني أنه يكون سببا لضبط أمور العبد فلا تنفرد، ويسير بصاحبه في كل حال من أحواله، وهو نور العبد في دنياه وقبره ويوم حشره، وبه تخرج أعمال العبد وأقواله ولها نور، وهو رأس الولاية وطريقها، ويزيل خلة القلب ويفرق غمومه وهمومه، وينبه القلب من نومه، ويثمر المعارف والأحوال الجليلة، والذاكر قريب من مذكوره والله معه. وأكرم الخلق على الله من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، ويزيل قسوة القلب. وما استجلبت نعم الله واستدفعت نقامه بمثل ذكره. ويوجب صلاة الله وملائكته على الذاكر، ومجالس الذكر مجالس الملائكة ورياض الجنة، وجميع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله. وأفضل كل عامل أكثرهم لله ذكرا، وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منها، وهو يعين على طاعة الله ويسهل كل صعب وييسر الأمور، ويعطي الذاكر قوة في قلبه وبدنه. والذاكرون أسبق العمال، وهو سد بين العبد وبين نار جهنم. وتستغفر الملائكة للذاكر، وتتباهى الجبال وبقاع الأرض بمن يذكر الله عليها وتشهد له. والذكر أمان من النفاق، ويدخل في ذكر الله ذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه عما لا يليق به، والخبر عن أحكام ذلك، يعني عن أحكام الأسماء والصفات، وذكر أمره ونهيه، يعني مدارسة العلم الشرعي يدخل في الذكر. ويكون الذكر بالقلب واللسان وهو الأكمل، ثم القلب وحده، ثم اللسان وحده، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه خلاصة للفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، لخصها لنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. فبعد هذا يا إخوة، أعني بعد سماعنا لفوائد هذه العبادة، ذكر الله عز وجل حقيق بعمل، أقول حقيق بعمل، هذه بعض فوائده وبعض ثماره، أن يكون عملا أو أن يكون عاملا من عوامل الثبات على دين الله تبارك وتعالى والاستمرار على طاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فأمر الله بالثبات في حال ملاقاة الله عز وجل، في حال ملاقاة العدو في الحرب، أمر الله عز وجل في حال ملاقاة العدو في الحرب، مع أمره بذكره، يدل على ماذا ياسر؟ نعم، أمر الله بالثبات في حال ملاقاة العدو في الحرب مع أمره أيضا بالذكر، يدل على أن الذكر عون للثبات في هذه الحال، ومعين للعبد على الاستمرار في مواجهة العدو بل والشدائد كلها. وإذا كان المرء أيها الإخوة محتاجا إلى ذكر الله عز وجل في حال ملاقاته العدو، فهو كذلك لا يستغني عن ذكر الله عز وجل في حال ماذا؟ في حال مواجهة، في حال مجاهدته لنفسه ومواجهته لعدوه وهو الشيطان، بل وشهواته كلها. فإذا يا إخوة، ذكر الله عز وجل معين للعبد على الثبات على دين الله عز وجل في جميع أحواله. وذكر الله تبارك وتعالى على قسمين: مطلق ومقيد. أما المطلق فهو الذي لا وقت محددا له، لا وقت محدد له، هذا هو الذكر المطلق، فيشرع للعبد ذكر الله عز وجل في جميع الأوقات وفي كافة الأحوال، من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد ونحو ذلك وقراءة القرآن، فهذا ذكر مطلق. الذكر المقيد هو ما جاءت به السنة من تخصيص ذكر معين في وقت معين، ما جاءت السنة من تخصيص ذكر معين بصيغة معينة في وقت معين. فمثلا الآن بما أننا في الشتاء، فمن الأذكار المشروعة في حال نزول المطر أن يقول المرء اللهم صيبا نافعا. إذا دخل المسجد له ذكر خاص، إذا خرج من المسجد له ذكر خاص، إذا دخل أجلكم الله الحمام له فلدخوله ذكر خاص، إذا خرج فلخروجه ذكر خاص، إذا دخل المنزل، إذا خرج من المنزل، عند العطاس وهكذا، عند ركوب الدابة، كل هذه ماذا؟ أذكار وأدعية في أوقات معينة وبصيغة معينة. فهذه أذكار خاصة، لا يجوز أن نجعل هذا الذكر مكان هذا الذكر. فالأحوال أو الأوقات التي ورد فيها ذكر معين أو المناسبات التي جاء فيها دعاء معين فيلتزم هذا الدعاء، وبالتزام العبد به ومحافظة عليه ومواظبته عليه يكون بإذن الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعلماؤنا اهتموا بهذا الباب، باب الذكر، وقد ألفت في ذلك مؤلفات من القديم، فقد ألف الإمام النووي رحمه الله كتاب الأذكار، وألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتاب الكلم الطيب، وتتابع العلماء على الكتابة في هذا الباب. ومن الكتب المعاصرة النافعة الطيبة التي نفع الله بها كثيرا من الناس كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، واسمه فقه الأدعية والأذكار، فهذا الكتاب من أنفع الكتب المعاصرة التي قد طرقت هذا الباب، باب الذكر. فالخلاصة يا إخواني أن ذكر الله عز وجل من أنفع العوامل وأجدى الأسباب في الثبات على دين الله عز وجل، فلا يحرم الإنسان نفسه من هذا، لأن بذكره لله عز وجل وإدامته له يكون مع الله دائما. والشخص إذا كان مع الله فإن الله يكون معه كما تقدم في فوائد الذكر. وهل يظن أن شخصا يواظب على ذكر الله ويداوم عليه ثم بعد ذلك يخذله الله عز وجل؟ أبدا، هذا من إساءة الظن بالله عز وجل، فلا يظن بالله أن يخذل عبده إذا أقبل العبد على ربه عز وجل. ومن عوامل الثبات رقم كم يا ريال؟ أكيد. ومن عوامل الثبات على دين الله عز وجل العناية بقصص القرآن التي قصها الله علينا في كتابه، وذلك يا إخواني لما في قصص القرآن من العبرة ومن العظة والثبات على الحق ونحو ذلك من الفوائد. ومن أراد أن يقف على فوائد قصص القرآن ومنافع النظر فيها فليرجع إلى كتاب تيسير اللطيف المنان، تيسير اللطيف المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي، هذا خلاصة التفسير الأصل الذي هو تيسير الكريم الرحمن. تقدم في درس الماضي أن للشيخ كتابان، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا هو التفسير المشهور، تيسير الكريم الرحمن، لخصه الشيخ السعدي في مجلد طبع باسم تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، فتكلم بكلام طيب على قصص الأنبياء وأتى بأطراف وجوانب قصة كل نبي ووضعها في مكان واحد، ثم جاء رحمه الله في نهاية كل قصة وذكر منها الفوائد والعبر والعظات المستنبطة من هذه القصة. وقصص القرآن أيها الإخوة هي أصدق القصص وأعظمها وأحسنها. قال الله عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق. وقال سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. فقصص القرآن هي أصدق القصص وأحسنها. لماذا؟ لأنها من أخبار الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. فهذه القصص أيها الإخوة ينبغي أن يكون لنا منها موقف، وهذا الموقف أو الأمر المطلوب أو الأمر المطلوب منا عند قراءة القصص هو التفكر فيها والتأمل لأحداثها. قال الله عز وجل: فاقصص القصص لماذا؟ لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا يعتبر الإنسان ولا يتعظ إلا إذا تفكر في هذه القصة وتأمل في أحداثها ونظر في مراحل دعوة هذا النبي مع قومه. بعد هذا يقال: ما هو الدليل على أن قصص القرآن من عوامل الثبات؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، أي ما يجعل قلبك في طمأنينة وثبات على الحق الذي أنزل عليك. وهذا الباب يا إخواني باب من أنفع الأبواب، لأن القصص عموما مما من الأمور المحببة للنفس والتي تتشوف الأسماء للإنصات إليها. فإذا أقبل الإنسان بصدق على هذه القصص وتأمل فيها فإنها لا شك ولا ريب تحدث أثرا في قلبه، وتفتح له أبوابا كثيرة من الخير. كذلك من عوامل الثبات على دين الله عز وجل الدعوة إلى الله والقيام بدينه ونشر الخير وبثه في الناس وتبصير الناس بأمور دينهم وأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. ما هو الدليل على أن الدعوة إلى الله عز وجل عامل من عوامل الثبات؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية آية رقم 7 من سورة محمد عليه الصلاة والسلام. وللشيخ السعدي رحمة الله عليه كلام في غاية الروعة عند هذه الآية، وأنا نسيت التفسير سبحان الله، نسيت أن أحضره معي حتى أقرأ عليكم كلام الشيخ السعدي، لكن ارجعوا إلى تفسير السعدي عند هذه الآية ودونوه عندكم. ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن نصرة دين الله عز وجل بالقول والعمل ورد الباطل وإظهار الحق ونحو ذلك هو من المطالب الشرعية التي تجب على كل مسلم بحسب وسعه وطاقته. فهذا يستطيع أن يخطب وهذا يستطيع أن يحاضر، وهذا يستطيع أن ينصح، وهذا لا يستطيع شيء من هذه الأمور، إنما يستطيع أن يقوم بتوزيع الأشرطة، وهذا لا يجرؤ إلا على أن يعطي مطوية أو كتيب ونحو ذلك. فالدعوة إلى الله ونصرة دينه بحسب على كل إنسان، تجب على كل امرئ بحسب وسعه وعلى حسب طاقته. من الناس من فتح الله عز وجل عليه فيحسن التخاطب والتعامل مع الناس، من العلماء من وفقه الله عز وجل وفتح عليه في باب الفتية فتحا عظيما، فلا شك أن باب الفتوى من باب الدعوة إلى الله عز وجل لما فيها من بيان الأحكام التي يحتاجها الخلق ونحو ذلك. من الناس من لا يستطيع أن يتكلم لكنه يستطيع أن يؤلف، فتأليفه لنصرة دين الله عز وجل باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. الشاهد يا إخواني أن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في إيصال الحق. من الناس من يفتح الله عز وجل عليه فيوفق للخطابة وللدروس وللفتوى وللتأليف وللنصيحة وللمناظرة وإلى آخره، وهذا يعني إحسان لطف أو توفيق وفضل من الله تبارك وتعالى، يهبه ويعطيه من يشاء من عباده. وقلت قبل قليل أن الدعوة إلى الله مطلب شرعي، والأدلة على هذا كثيرة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ الآية. وقال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى غير ذلك. ومما يعين على القيام بالدعوة إلى الله والنصح والتوجيه والإرشاد ونحو ذلك الوقوف أيها الإخوة على فضائل الدعوة إلى الله والأجور المترتبة عليها والثواب الذي يحصل للمرء بقيامه بهذه المهمة العظيمة التي هي وظيفة من وظائف الرسل. أقول ما يعين على ذلك الوقوف على الأجور والثواب. ومن الكتب المعاصرة الطيبة في هذا كتاب بعنوان فضل الدعوة إلى الله، فضل الدعوة إلى الله للدكتور فضل إلهي، فضل إلهي أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. وكتابه هذا قيم جدا، أنا قرأته كاملا وكتاب نافع، جاء بالآيات والأحاديث والنصوص وأقوال العلماء في هذا الجانب، فمن المستحسن أو المناسب الوقوف عليه وقراءته، لعل بالوقوف والنظر والقراءة لتلك النصوص يتحمس الإنسان وتندفع نفسه للقيام بالخير ونشره في الناس، والله أعلم. طيب، من قواعد الثبات أيضا على الهداية وعوامل الاستمرار على الخير طلب العلم الشرعي. فالعلم يا إخواني كما قال ابن القيم هاد يهدي، وهو تركة الأنبياء، وهو حياة القلوب، وهو نور البصائر وشفاء الصدور، وهو رياض العقول، وهو الدليل للعبد عند الحيرة، وهو الميزان الذي به توزن الأعمال والأقوال. والعلم هو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. بالعلم يعرف العبد ربه عز وجل، وبه يعرف كيف يعبد خالقه سبحانه وتعالى، وبه يعرف كيف يذكر الله وكيف يوحده، بالعلم يعرف المرء الشرائع والأحكام ويميز بين الحلال والحرام. ونعني بالعلم كما تقدم أي عن العلم الشرعي. نعم، العلم الشرعي. فجميع الفضائل الواردة في الكتاب والسنة خاصة بالعلم الشرعي فقط، فلا تتعدى لعلم الطب أو الهندسة ونحوها. وهذا هو العلم النافع أيها الإخوة، العلم الشرعي هو العلم النافع في الحقيقة، كما قرر ذلك ابن رجب وغيره. وذلك لأمرين: الأمر الأول لأنه يدل على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن العلم بالله يستلزم ماذا؟ يستلزم خشية الله عز وجل وإجلاله وتوقيره ومهابته سبحانه ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه ونحو ذلك. ولهذا قيل: من كان بالله يعرف كان منه أخوف. ومن هنا كان العلماء هم أشد الناس خشية من الله عز وجل بسبب علمهم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأمر الثاني الذي كان به هذا العلم هو النافع في الحقيقة، لأنه يدل على المعرفة بما يحبه الله ويرضاه، لأنه يدل على المعرفة بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه سبحانه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فيوجب ذلك عن العلم بما يدل على معرفة الله، يوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يسخطه سبحانه وتعالى. ولقائلنا أن يقول بعد ذلك: أيها الإخوة، كيف نسير في طلبنا للعلم؟ يعني كيف نتعامل مع المسائل؟ ما هو المنهج الذي نسلكه في المسائل الشرعية؟ إذا جاءتنا المسألة كيف نتعامل معها من جهة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منا؟ هذا الكلام أو هذا الجواب لهذا السؤال شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند الحديث التاسع. قال رحمه الله: وكلامه يعتبر قاعدة من قواعد طلب العلم في الحقيقة، وأصل من الأصول التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في سيره في طلب العلم. قال ابن رجب رحمه الله: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، هذا اثنين، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية يعني من مسائل الاعتقاد، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه. قال: وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك، يعني عنده إقبال تام وكبير إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فهذا هو واجبنا يا إخوة نحو المسائل الشرعية إذا تعلمناها، أن نجتهد في البحث أولا، ثم نشتغل في فهم ذلك ومعرفة معانيه، ثم إن كانت هذه المسألة من أبواب الاعتقاد اشتغلنا بتصديقها، وإن كانت من الجانب العملي أو المسائل العملية اشتغلنا بالعمل بها، فإن كانت أمرا اجتهدنا في فعله، وإن كانت نهيا بذلنا وسعنا في اجتناب هذا النهي. بهذا نكون على طريقة أسلافنا وعلى سبيل من تقدمنا في طلب العلم الشرعي. فليس الجدال وليست الخصومة وليس طرح المسائل بالطريقة الموجودة في أوساط طلبة العلم ونحوهم بحيث أنك لا تخرج بفائدة أبدا هو سبيل العلماء، ليس هذا بسبيلهم أبدا. إنما لا شك المناظرة موجودة والرد بين أهل العلم موجود، لكن على أي وجه وعلى أي طريقة وما هو القصد من الرد أو البحث أو بيان المسألة، فلا بد مراعاة المقاصد في هذا. ومن وصايا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا قوله قال وجماع الخير، كلمة عظيمة في الحقيقة، قال وجماع الخير أن يستعين، يعني طالب العلم والمسلم أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، إلى أن قال رحمه الله ولتكن همته فهما مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد، لاحظوا الكلمة هاي، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يبين ابن تيمية رحمة الله عليه رعاء الاهتمام والعناية بمسألة الدليل، وأن يكون المرء على بصيرة وبينة فيما يتقرب به إلى الله عز وجل من أبواب العبادات وفيما يبحث عنه ويشتغل فيه من أبواب العلم. وإذا حقق المرء أيها الإخوة هذا الذي قرره علماؤنا وبينه أئمتنا فليبشر بالثبات على الدين والاستمرار على طاعة الله عز وجل حتى مماته ومفارقته الدنيا. فإن العلم أيها الإخوة إذا كان طلبه على هذا الوجه فإنه يحقق للعبد كل خير ويظفر بكل ما جاء في النصوص بحول الله تبارك وتعالى، والتوفيق بيده سبحانه. كم بك على ذا؟ ربع ساعة؟ نص ساعة؟ طيب نأخذ 10 دقائق. بعد هذا أقول أيها الإخوة إن نبينا صلى الله عليه وسلم صنف الناس المقبلين على العلم والطالبين له والساعين في تحصيله، أقول صنفهم إلى أقسام عدة، وكل واحد منا ينظر من أي الأقسام هو. فإن كان من الأقسام العالية فليبشر بالخير وليسأل الله الثبات، وإن كان مما دون ذلك فليسعى أن يكون من تلك الأصناف السعيدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال، وهو حديث لعله طرق أسماعكم كثيرا، لكن حقيقة الوقوف على معانيه ومدلولاته يعني قل من يفكر في الوقوف عليها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري في البخاري ومسلم، قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. الكلأ يعني النبات، هذا هو الكلأ، والعشب الكثير هذا الطائفة الأولى، أو القسم الأول من الأرض التي أصابها الغيث. قال وكان منها أجادب، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. أجادب يعني الأرض الصلبة التي إيش يصيبها الماء أو تمسك الماء فلا تشرب الماء سريعا، يعني يكون الماء فيها أو تشرب الماء ببطء، هذه هي الأجادب. قال وأصاب طائفة، هذا رقم كم؟ 3. قال وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان، قيعان يعني أرض المنساء التي لا تنبت والتي لا تنبت أبدا، مستوية إذا نزل فيها الماء نزل خلاص ما في هناك نفع منها. قال إنما هي قيعان لا تمسك الماء، لا تمسك الماء بمعنى أنه أنها تشرب الماء سريعا فلا يحصل منها فائدة من الناس، ولا تنبت كلأن في الوقت نفسه، مثل الأرض الآن إيش السبخة تنبت فيها شيء، يعني مخنور الحين يطلع فيها شيء؟ ما يطلع فيها شيء، صح ولا لا؟ قال ولا ضحكتنا الله يديكم. فذلك مثل من فخها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا مثل قال عليه الصلاة والسلام. فذلك مثل من فخها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا المثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة ليبين لنا أصناف الناس في العلم. وابن القيم رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا طيبا مع اختصاره، إلا أنه واف ويعني مقرب للمقصود في كتابه مفتاح دار السعادة في صفحة 246 من المجلد الأول. يقول ابن القيم رحمه الله شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث، لأنه قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، فشبه الهدى والعلم بالغيث. لماذا وكر؟ لأن كلاهما فيه نفع للناس، فالعلم والهدى فيه نفع للناس والغيث فيه أيضا نفع للناس. قال لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد فإنها بالعلم والمطر. قال وشبه القلوب بالأراضي، لأنه قال كمثل غيث أصاب أرضا، ثم قسم هذه الأراضي إلى 3 أقسام، وهكذا قلوب العباد تنقسم إلى 3 أقسام. قال وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر لأنها المحل الذي يمسك الماء، فالأرض تمسك الماء والقلب يمسك العلم والهدى. طيب قال فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. طيب قال ابن القيم ثم قسم الناس إلى 3 أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. الأراضي التي جاءت في الحديث 3 أقسام هي تقريب لوعي الناس وفهمهم وإدراكهم للعلم. قال أحدها، أحد هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الناس في قبولهم للعلم واستعدادهم لقبوله ولحفظه، قال أهل الحفظ والفهم، أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه. فهؤلاء يعني القسم الأول بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ. فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط. فإنه بمنزلة إنبات الكلى والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء وأهل الرواية والدراية. واضح؟ طيب، القسم الثاني أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه، ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه، ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتي الله عبدا في كتابه. قال: والناس متفاوتون. واضح ياسر لهم، لأنه قال في الأرض الثانية إيش؟ وأصاب طائفة. شي قال الرسول؟ وأصاب طائفة أخرى، إنما هي إيش؟ طائفة أجادب. قال عنها: أمسكت الماء. بعدين إيش اللي حصل موقف الناس؟ سقوا، زرعوا، شربوا، صح ولا لا؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنبتت الكلى والعشب الكثير؟ ما قال، صح ولا لا؟ إذن فهؤلاء حفظوا العلم، لكنهم ليسوا على دراية ولا إدراك كبير، ولم يعطوا الفهم وحسن الأخذ من حسن أخذ الأحكام من النصوص. قال ابن القيم: والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين، ويفهم منه آخر 100 أو 200. وهذا واقع وحاصل. يعني أقرب مثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حديث واحد 20 فائدة، كيف طلعها؟ ما أعرف. فذلك فضل الله يأتيه من يشاء. آية واحدة 50 فائدة. يعني هذه الآن آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. استنبط الشيخ منها أكثر من 30 مسألة. لو قعدنا نعد نحن كم من استنبط؟ فالله المستعان. طيب، قال ابن القيم: فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي منه وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، القسم الأول والثاني هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. بقي أي قسم؟ الخامس. أكيد؟ بقي القسم الثالث: الذين لا نصيب لهم منه من العلم، لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية. دراية يعني الفهم والإدراك والاستنباط. بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأقسام: والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث الأخير قال: لا علم له ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدي الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. قال رحمه الله بعد ذلك: فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله، وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة، يقول ابن القيم في الحديث، على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. وهذا واقع، الواقع يشهد لذلك ويدل ويدل عليه. انظروا إلى حال الناس إذا كان بينهم عالم، كيف أنهم في خير وعافية وسعيدة وسعادة وبصيرة من دينهم، وكيف أنهم إذا كانوا في جهل ليس عندهم من يبصرهم، أو كان بينهم من ليس بعالم فيدعي العلم، كيف يصبح حالهم كالأنعام والعياذ بالله. قال الإمام أحمد: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، حتى عندما يتثاءب الإنسان يحتاج إلى العلم، لأن عند التثاؤب في سنن، صح؟ يقضم الإنسان ويديه على فمه ونحو ذلك، إلا أنه لا يستعيذ لأن الاستعاذة لم ترد في السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بهذا نختم، وإن شاء الله في ماذا الأسبوع القادم فيه ولا ما فيه؟ الله الأسبوع القادم يمكن لعلنا يكون حج، فلعلنا يكون بعد العيد إن شاء الله عز وجل يكون بعد العيد امتحانات، بس يوم الخميس ما في امتحان ولا؟ يوم الخميس في امتحان؟ يعني يوم الخميس ليلة الجمعة في امتحان؟ عندكم امتحان يوم الجمعة؟ يوم الجمعة في امتحان زبير؟ يوم الخميس فيه، بس أقصد في الليل فيه مثل المسائي؟ طيب، لأن الوقت ضيق ولا أحب أن أطيل عليكم. للدرس القادم نستكمل بعض الأسباب أيضا الهامة في يعني الثبات على الصراط المستقيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إذا في شيء في الدرس تفضلوا. تفضل بكر. لا، نحن مقصود الحديث العلماء الذين هم علماء الذين أخذوا النصوص وساروا بها على وجهها، واضح، وبينوها على وفق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يعنى بذلك العلماء الذين أخذوه ثم أعوذ بالله استعملوه في هو يسمى عالم، لكن عالم يعني سوء ولا عالم على خير؟ عالم سوء. هذا في طائفة يكون من الأشقياء. لماذا؟ لأنه ما أخذ العلم على يعني، فهو علمه بمنزلة جهل، واضح، لأنه كاليهود والعياذ بالله في هذا. نعم، طبعا الآن هذه الأقسام في أقسام ثانية تضبطها، أو في نصوص عفوا ثانية تضبطها، يعني صفات العالم، سمات العالم، من هو، واضح؟ نعم. سؤال آخر. زبير، ما في شيء؟ الأخوات إذا في سؤال تفضلوا قبل الانصراف. ياسر،
أنا ذكرت فائدة في ذكر الله.
فائدة؟ ما ذكرت، ابن القيم ذكر أكثر من 70 فائدة.
الحديث اللي ذكرته
اللي هو أولياء الله إذا رأوا ذكر الله. أيوة، شو بلا؟ هكذا الحديث، يعني طبعا جاء سؤال الإنسان من هم أولياء الله، قال أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله، موجود في صحيح الجامع، أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله.
معنى الحديث
بارك الله فيك، أن من علامات وأمارات التي يستدل بها على أن هذا من أولياء الله وممن يحبهم الله تبارك وتعالى هي ماذا؟ ذكر الله عز وجل، لأن برؤيته سبحان الله تذكر الله، وهذا سبحان الله يعني موجود، يعني بعض الناس يقول إيش سبحان الله فلان رؤيته تذكر بالله، صح ولا لا؟ لذلك ابن القيم رحمة الله عليه ذكر هذا، أو ذكر عن كثير من السلف أيضا يعني أن رؤيته من تذكر بالله، وأن رؤيته تعين تقوي الإنسان على الاجتهاد في العبادة، يعني بسبب أنه يستفيد من الجلوس معه، فبالجلوس معه يقوى في الخير. حتى قال لي سبحان الله أحد الأخوة قبل أيام، يقول أنه يعني جالس الشيخ الألباني كثير، كان يسافر، وإذا جاء الشيخ الألباني قبل سنوات طبعا لما جاء الإمارات، يقول مستحيل تجلس مع الشيخ الألباني ربع ساعة ما تحب السنة، ربع ساعة، يقول مستحيل تجلس مع الشيخ ما تحب السنة، كيف إذا جلس معه سنوات؟ فالعالم لا شك يعني يكون له قدر آخر، ويعني لأن عالم سنة فجلسته تقوي لا شك. الآن إذا جلست أنت في جلسة لأحد العلماء المعروفين، تشعر أنك إذا خرجت من الدرس إيش؟ منتعش، صح ولا لا؟ تحس براحة وطمأنينة واستقرار، وحتى إقبال على الخير بسبب ما سمعت. نعم والله أعلم. ابن القيم في الوابل الصيب يذكر يقول كان يحصل لنا الضيق والضنك والهم والكدر بسبب ما نلاقيه من أهل البدع. يقول فما هو إلا أن نذهب إلى شيخ الإسلام، وما هو إلا أن نرى حتى يذهب كل ما بنا. أي نعم الله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.